الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن أفضل الأعمال عمارة المساجد. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. المساجد هي أحب البقاع إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. المساجد في فضلها أنها بيوت الله، وضيفت إليه تشريفا وتكريما، وكانت له من حيث ما يكون فيها. فقد بال أعرابي في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان شأنها أنها بيوت الله كانت فضائلها كثيرة في إيقاف الأرض لها، فهي من الصدقات الجارية في بنائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله يبتغي بذلك وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فمن بنى مسجدا لله صغيرا أو كبيرا، واسعا أو ضيقا، في مدينة أو بادية، بنى الله له بيتا في الجنة. لكن ينبغي أن يكون المسجد لله، لا يبنى لنصرة طريقة مبتدعة ولا لطريقة حزبية مخالفة، وإنما يبنى لإقامة التوحيد وإقامة الصلاة وإظهار السنة وإقامة الشعائر. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالمسجد ينبغي أن يقام على تقوى الله من أول يوم، يبنى لله ولإظهار دينه ولإظهار شريعته ولإظهار سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإشاعة العمل بمنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام رضوان الله عليهم. فلا يكون في المساجد الموالد المبتدعة ولا الأمور المخالفة للشرع. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد، وقال: لا ردها الله عليك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وقال: لا أربح الله تجارتك. فكيف بمن جعل المساجد مأوى للبدع والخرافة والمخالفة لدين الله عز وجل؟ فالمساجد مع عظيم فضلها لابد من العناية بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، أي الزخرف لها. قال ابن عباس: والله لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من إدخال القبور في المساجد، إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تلويث المساجد، فقد عزل إماما لنخامة جعلها في قبلة المسجد، وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم النخامة بشيء أخذه بيده حفاظا على نظافة المساجد والعناية بها، حتى قال ابن تيمية رحمه الله فيما يذكر عنه: تصان المساجد عما تصان منه العين من القذى ونحو ذلك. وأيضا في الخطى إلى المساجد كم من الأجور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه ب24 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. أين تجد هذه الأجور إلا في المساجد؟ الخطى إليها حسنات ودرجات وتكفير للسيئات، والجلوس فيها صلوات وطاعات وسبب للاستغفار لملائكة الله لك أيها العبد. زد على ذلك أن رجوعك من المسجد إلى بيتك يدخل في هذا الفضل. قال رجل: يا رسول الله، إني لا أحتسب ذهابي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. قال: إن لك ما احتسبت. وجعل الله عز وجل العكوف خاصا بالمساجد لعظيم فضلها: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وهكذا قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، أي لا اعتكاف أفضل وأزكى وأجمل من الاعتكاف في مسجد مكة لفضله ولمضاعفة الصلاة فيه، وفي مسجد المدينة لفضله ومضاعفة الصلاة فيه، وفي مسجد بيت المقدس لفضله ومضاعفة الصلاة فيه. وإلا فإن الاعتكاف يصح في جميع المساجد إلا ما كان مما يسمى مساجد الدور، مساجد النساء، مكان تتخذه في بيتها، أو رجل يتخذ في بيته مكانا لصلاته، فهذه لا تشملها هذه الأحكام. وهكذا تقام في هذه المساجد المحاضرات والخطب والدروس. وقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لسياسة الدولة الإسلامية، منه يجهز الجيوش، ومنه خرج القادة، ومنه خرج السادة. ولذلك لما نزل المدينة أول ما بدأ به بناء المسجد، بل شاركهم بنفسه الشريفة، وكان يقول مرتجزا معهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وهكذا لما امتلأ المسجد وسعه عمر ثم وسعه عثمان رضي الله عنه، وما زال الناس يتبارون في توسيعته حتى بلغ المبلغ الذي هو عليه الآن. نعم عباد الله، فعناية المسلمين بالمساجد من الأمور المهمة الدالة على تأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تعظيمهم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأنت يا من لم تتمكن من تلك الفضائل، قد جعل الله لك ما تصل إليها، منها المجيء إلى المساجد لطلب العلم والجلوس فيها للاعتكاف وشهود الجماعات والجمع والتعاون على الخير وعلى الدعوة إلى غير ذلك من الأمور التي تقام في المساجد، وتصان المساجد عما يؤدي إلى التشويش على المصلين فيها من أذية الصغار، من أذية المجانين، من وضع الأذى والقدر فيها، وتصان كذلك من رفع الأصوات إلا لحاجة، وتصان من البيع والشراء فيها، وهكذا إنشاد الضالة وإنشاد الشعر السيء. أما الشعر الذي هو لنصرة دين الله ولنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للإنسان أن يصلي في بيته ويمكنه الوصول إلى المسجد، وإن صلى في بيته فصلاته صحيحة مع الإثم وتضيع الفضل الذي جعله الله عز وجل لمن شهد الجماعات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مع أنه لا يجب عليهن حضور المساجد وإنما يستحب.